كنا أخذنا حديث دعاء الاستخارة، والاستخارة معناها اختر لي يا رب الخير. هذا خلاصة تبويبها ومضمونها. وأما ما جاء في حديث ذلك النبي أنه أعجبه قومه، هكذا جاء في بعض الألفاظ، قال من يكافئ هؤلاء؟ قال الله عز وجل اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما القتل، اختار لهم الموت، قالوا أنت نبينا فاختر لنا، فذهب وصلى واستخار الله فاختار لهم الموت، فمات منهم 70,000 في 3 أيام. الشاهد أنهم طلبوا أن يستخير لهم فاستخار الله، وكان هذا أنفع لهم من تسلط الأعداء، ففيه دلالة على أن الموت أهون من تسلط الأعداء والشماتة، وهكذا أهون من التعذيب بالجوع. وهكذا مضمون هذا الحديث ما تذاكرناه من التفويض. قال رحمه الله الاستخارة ليست عبارة عن استعلام الغيب، ما فيها اطلاع على الغيب، فيها تفويض الأمر إلى الله، بل هي عبارة عن استدعاء الخير ونيله بالتضرع إلى الله إلى علام الغيوب. ولا يعتقد صاحبها كونها طريقة إلى علم الغيب، أنه إذا استخار خلاص يحصل له علم لدني أن هذا الصواب أن هذا الخطأ، ما هو صحيح. قد ينشرح صدره وقد لا ينشرح، لكن استخار وما جنح إليه ما يراه أنه أقرب سلكه، الله اختار له الخير. إنما يعتقد كونها طريقة إلى الخير وإصابته، وأن الإنسان لا يعلم الغيب فلا يدري ما يؤول إليه حاله فيما يهم به، مثل الزواج بامرأة يخطبها أو بدار يريد أن شراءها ونحو ذلك. ربما يستخير الله، وعند الناس مثل يقولون ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، وهذا شيء مجرد، أن الأمر الذي تستخير الله فيه إن كان فيه، إن اختار الله عز وجل لك المضي فيه وسرت فيه، سرت فيه فقد اختاره الله لك من الأمور المشروعة. خطبت امرأة فانشرح صدرك للمضي في ذلك، الله اختار لك هذه، ما يتركك الله، تجد خيرا سواء أمسكت أو فارغت. دارا كذلك أيضا كما ذكر هنا، ما يتركك الله، حتى وإن حصل جارسو يجعل الله لك مخرج، إما جارسو وإما كذلك فيها شيء من الأضرار، يكون الخير أقرب إليك من الشر فيها. فهذه المقولة ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، ما ندم من استشار ولا خاب من استخار أو نحو ذلك، هذه مقولة جيدة، لكن أيضا لو جمع بينهما في بعض المسائل يكون الأمر أمكن وأقوى وأفضل، الاستخارة والاشتكاء، الاستشارة فيما يصلح أن يجمع بين هذا وهذا مما لا يريد أن يفشو فيه سرها أو نحو ذلك. فبعض الأشياء تختص بالاستخارة لأنه ما يريد أن يخبر أحدا. تكون في الأمور المشروعة ككل، لكن أما الواجب والمحرم فلا. يعني ما يقول مثلا أنا سأذهب أصلي، أقوم أصلي استخارة، أذهب أصلي جماعة ولا أصلي في البيت. هذا إذا كان في متى يكون هذا؟ فيما إذا كان في الطريق مخاوف، ها؟ ففي مثل هذا الحال له أن يستخير، بحيث أنه يجوز له أن يصلي في البيت، فصار الأمر جائزا على الوجهين. فإذا استخار وذهب أراد الله له الذهب. أما إذا كان الأمر ما فيه مخاوف ولا ما إلى ذلك فصلاة الجماعة واجب وما يستخير فيها. هكذا تذاكرنا ما يتعلق بالأشياء المحرمة، مثل أنا أستخير الله عز وجل، هل أقترض بنكا من مالا ربويا؟ هل كذلك أيضا أشرب الدخان؟ هل ما إلى ذلك؟ لا، ما يصلح. طيب، فإذا استخار في نكاح امرأة فاتجهت عزيمة النكاح واستيسر له ذلك، حصل له ظن بأن نكاحها خير له، وإن بدا له ما صرفه من نكاحها حصل له ظن بأنه لو نكح لكان نكاحها شرا له. قال الشيخ كمال الدين الزملكاني، إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة فليفعل بعدها ما بدا له، سواء شرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير. جميل، فإن فيه الخير. طيب بعضهم يكرر صلي، قال من شرح صدري زد ركعتين، من شرح صدري زد ثنتين ثانية، وهكذا، ويريد أن صدره ينشرح إلى هذا كأنه خلاص 100%. هذا قد يصعب عليه يكرر، لكن يلح على الله بالدعاء، وما هيأه الله عز وجل له فهو فيه خير. ها؟ فيه نظر ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر بالتكرار، صلي فليركع ركعتين من غير الفريضة، سواء كانت راتبة أو كانت من قيام الليل أو كانت من الضحى أو كانت من أي صلاة، هي سنة مستحبة فقط، ليست فريضة، هي مستحبة. ولا يكفي في ذلك الركعة الواحدة كالوتر مرة.
هل يلزم النية أم يمكن أن يجعلها استخارة في آخرها؟
يعني هب أنه ما شرع فيها من أولها فغير النية إلى أنها استخارة، يجوز، لأن مثل هذا يقول إنما يبطل ما إذا كان من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل، أما هذا هي نافلة بذاتها، فلو لم يطرأ له الاستخارة إلا في أثناء صلاته أن قضية كذا وكذا أستخير فيها، فحول النية إلى أن تلك الركعتين التي هي راتبة أو كذا سيستخير في آخرها باعتبار ما جاء فيه الدليل من غير الفريضة، ولو لم يخطر له أنها استخارة البتة وصل ركعتين غير الفريضة واستخار في آخرها أجزاء ذلك. نعم يا أخوان.
مستخير الله ثلاثة.
جيد جيد، لكن من حيث الأمر النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر أنه قال فليركع ركعتين كان ألزم أفضل أو لا، وذاك الذي يراه جيد.
السجود اللي بعد التشهد ليش؟
الصحيح بعد التسليم، فليركع ركعتين ثم ليقل، ثم تقتضي أنه على التراخي، أي بعد التسليم، هذا الذي رجحه أكثر. فإن جمع بين هذا وهذا كونه قالها في سجوده باعتبار أنه أقرب إلى ربه، أقرب ما يكون المرء إلى ربه ساجد، وقالها أيضا في التشهد الأخير باعتبار أنه ليتخير من الدعاء أحبه إلى الله، فهذا من دعائه الذي يريده من الله عز وجل يطلبه، وقالها بعد السلام لا ينكر، خاصة الدعاء.
يعني كل مطلب يطلبه استخارة إن تعددت المطالب، هل يعني يستخير استخارة مرة واحدة أم أن لكل مطلب،
يعني مثلا يريد يخطب ويريد يشتري بيتا، ها، كما ذكر المثال هنا، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إن كنت ترى أن شراء كذا وخطبة كذا خيرا لي، اجمعها يعني له ذلك. وإن صلى لي كل استخارة إذا طرأت عليه الحالان واستخار لها بركعتين، يعني صلى ركعتين واستخار فيها، أجزاء ذلك.
ها. هل يحتمل أن دعاء الاستخارة لا يستجاب لمانع من الموانع؟
هو تفويض، دعاء الاستخارة تفويض ولجوء، فإذا استخار الإنسان ربه لا يختار الله عز وجل له وقد طرح بين يديه للخير. طيب إن شاء الله له بقية نناقش فيها ما كان ربما من خلاف أو ما كانت على بذلك أو ربما قراءة الفوائد.
إلى ذلك الدعاء في صلاة المفروضة ولا ما يعتبرها صلاة
دعاء، وإذا دعا في ركعتين مثلا في صلاته الفريضة لم يتمكن من الصلاة ودعا بها من أساء الأدعية المفروعة، لكن صلاتها مستقلة بعد نفل أفضل.